بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول الاستدلال بالآيات على حجية الظواهر بقول مطلق، وأنها لو استدللنا بها عليها فالعام المعارض بالخاص يكون حجة اقتضاء، ويكون الخاص متقدما عليه لا لعدم حجية العام من رأس، بل لإحدى الوجوه من حكومة أو ورود أو ظهرية أو غير ذلك، فينتفي بذلك أصل استدلال المحقق الأصفهاني في المقام كما مضى. من الأدلة النقلية قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وجه الاستدلال بعبارة أخرى الكبرى قرآنية والصغرى وجدانية، فلا مجال للنقاش بعد ذلك، ودعوى أن هذا ظاهر يحتج به على ظاهر. أما الصغرى وجدانية فلأنه من الوجدان أن العمومات هي لسان القوم، العمومات الإطلاقات لسان القوم يتركب من هذا الطيف من المصطلحات أو من الجسور إلى المعاني، العمومات الإطلاقات الأوامر النواهي وغير ذلك. فالصغرى وجدانية لا شك في أن العمومات هي لسان القوم وليس النصوص فقط، وفي كل الملل كذلك. فالصغرى إذن وجدانية. أما الكبرى فقرآنية، هاي آية صريحة: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فنرتب الصغرى والكبرى، نقول العمومات هي لسان القوم، هذا بالوجدان، ولسان القوم أرسل الله الرسول به، فالعمومات أرسل الله الرسول به أو بها. فالقياس قياس يعني لا شك فيه، ويوضحه أكثر ما مضى وما سيأتي أيضا. هذا إذن أولا في توضيح ما هو المدعى وكيف يكون الاستدلال. ثانيا نقول بأن الكبرى هي نص في المراد، أولا للفهم العرفي، الفهم العرفي ما يقبل هاي التشكيكات الدقية، التشكيكات تجري حتى في البديهيات، التشكيك لا يخل ببداهة البديهي، مع أنه بالفعل الطرف يشكك، قد يشكك في أبده البديهيات كوجود الله، لكن هل ينفي بداهته ذلك التشكيك؟ كلا. إذن لا يحتج بوجود مجال للتشكيك أو للترديد في أنه هل بالفعل العمومات هي لسان القوم والقرآن مراد من ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه العمومات أو الأوامر؟ تشكيك عقلي أكو، لكن ليس عرفيا بالمرة. العرف يفهم بوضوح هذا الذي قلناه، صغرا وكبرى ارتكازيتين، كبرى قرآنية، صغرى ارتكازية وجدانية. فإذن هذا وجه أن نقول بأن هذه الكبرى نص في المراد وليست ظاهرة، لندفع أشكال الدور اللي السيد الأخ رحمة الله عليه طرحه في أنه كيف يحتج بالظاهر على حجية الظواهر. فأولا نقول هي نص عرفا، ثانيا لو واحد ما رأى ذلك كما نرى نقول هي نص بلحاظ أنها معللة بالغاية، هذه الآية يعني لأن الغاية من الآيات والروايات وكلام الرسول صلى الله عليه وآله شنو الغاية؟ البلاغ والإبلاغ والتبشير والإنذار، هاي الغاية. ومو الغاية النبي حتى يتكلم كلمات مجملة يعني بشكل عام، ذاك خرج بالدليل، اللي خرج بالدليل لم يرجع عليها، يعني المتشابهات ترجع للمحكمات. فالغاية من البعثة ومن بيان ومن كلمات الرسول هي الإفهام والتفهيم والتبشير والإنذار والبلاغ والإبلاغ. فإذا كانت الغاية ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، تكون نصا في المراد أنه لكي يفهم بهذا اللسان مراداته الجدية، مو لكي يبهم، لكي يفهم لا لكي يبهم. فإذا لاحظنا الغاية من ذلك نجد مثل ما أفرض فتخطيب الآن ده يتكلم، شنو غاية الخطيب؟ أن يفهم الجمهور. فمن البديهي ومن الطبيعي أن يستخدم عبارات يفهمهم بها مراداته الجدية، وما عداه يحتاج إلى دليل استثناء. أحيانا يجد فد مصطلح معقد حتى لا يفهمه، هذا يحتاج إلى دليل خارج، إما قرينة حالية أو مقالية أو غير ذلك. الخطيب موقع هذا، القاضي موقع هذا عندما يقضي بالحكم، المشرع موقع، موقع المشرع أن يتكلم، أن يأتي بتشريعات، أن ينشئ ألفاظا تكشف عن تشريعاته الواقعية ومراداته الجدية. إذن نقول ثانيا، هذه الآية نص في المراد بلحاظ التعليل الذي يفهم هذا التعليل من مختلف الآيات والروايات، ومن بداهة أن الغرض من بعثة الرسول هي ذلك، والآيات صريحة، مبشرا ونذيرا أو بشيرا ونذيرا وغير ذلك، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وغير ذلك. إذن هذا ثانيا، يمكن لكم أن تعبروا عن هذا، طبعا هذا التعبير الجديد أوسع من هذا، بمناسبات الحكم والموضوع، أنه لو فرض أنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليس نصا في المراد، فإن مناسبات الحكم والموضوع بضميمتها يكون نصا في المراد، ومنها الغاية، ومنها التناسب بين الموضوع نفسه والمحمول. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره السيد الأخ من تتمت الآية، أنه ليبين لهم. إذن هذا وجه آخر ثالث لإثبات أن الآية نص. الوجه الرابع، لاحظ الوجه الرابع، لو لم يكتف بهذه الوجوه فرضا، الوجه الرابع قد يكون أقوى منها. الوجه الرابع أن نستخدم منفصلة حقيقية، منفصلة الحقيقية لا تترك بعد مجالا للتشكيك في أن الآية نص في المراد، فهي كبرى قرآنية صريحة في المراد، والصغرى وجدانية كما سبق. شنو المنفصلة الحقيقية؟ نقول لا يخلو أن مراد الله تعالى من هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه مراد خصوص النصوص، يعني ما أرسلنا من رسول إلا بالنص، النصوص فقط، ليبين لهم أي بالنصوص، لا يخلو إما أن يكون المراد هو هذا، فطبعا الآية تكون أجنبية عن الدلالة على حجية الظواهر لو فرض أن هذا هو المراد وليس، وإما أن تكون الآية كما هو الواضح منها عرفا، لكننا عقلا نثبت الانحصار في هذا الشق، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بالنصوص والظواهر من عمومات وإطلاقات وأوامر ونواهي وحقائق في مقابل المجازات وغير ذلك. الشق الأول منتفي بالضرورة لأنه كذب لو كان فرضا هو المراد، ولا يعقل الكذب في الله تعالى كما هو بديهي، لأنه من البديهي أن الرسول صلى الله عليه وآله أكثر كلماته كانت عمومات ومطلقات وأوامر، يعني ظاهرة في الوجوب، ونواهي ظاهرة في الحرمة، وحقائق ظاهرة في أنها حقيقة وليست مجازا. النص في كلامه وكلام الرسل كلش قليل، كلش كلش قليل. فإذا قلنا الآية المراد بها ما أرسلنا من رسول إلا بالنصوص تكون كذب، أو تكون مبالغة كلش مستهجنة. واحد يقول ممكن يقول مبالغة كلش مستهجنة، لأنه ما أرسلنا من رسول إلا بشنو؟ إلا بالنادر مما أرسله به، فهي مبالغة كلش مستهجنة. فيبقى الشق الثاني أنه ما أرسلنا من رسول إلا بالنصوص والظواهر، فهي حجة إذن بعد ماكو مجال للكلام إذ نفينا الشق الأول. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، اللسان القوم شنو هو؟ النصوص والظواهر، ليبين لهم، أي بالنصوص والظواهر، لأنه إذا كان المراد من ليبين لهم النصوص فقط أيضا يكون كذب. لم يبين الرسول صلى الله عليه وآله عادة إلا بالظواهر، بيانه بالنصوص كان قليل. هذا مع قطع النظر عن الإشكال العام بأنه أصلا هل عندنا ناس أصلا، هذا إشكال عام، لكن نقطع النظر عنه أنه الناس بالمعنى الحقيقي للكلمة ما عندنا إطلاق، لأن أي كلمة فإنه يحتمل فيها احتمال. مثلا قال أكرم العلماء، أكرم جميع العلماء كلهم بدون استثناء، وخمسمائة قيد أم أضاف لذلك، أيضا يحتمل في ذلك أن لا يريد النواصب منهم، يحتمل أن لا يريد الكافر الحربية منهم، 20 احتمال أكو، لا يبقى إلا إذا يجيب كل مفردة مفردة ويحصرها في جريدة كاملة، يعني يكتب لك كتاب كامل في مراده المختصر اللي لازم يعبر عنه بأكرم العلماء، يقول والنواصب منهم، بعدين يقول أعني كل ناصبي ناصبي، وأعني في كل آن آن، ما نص الليل تكرمه إذا كان محتاج ما يخالف مثلا، وهذا غير عقلائي. هذا إشكال في محله أنه ما عندنا نص دقي عقلي، النصوص هي عرفية، هاي الآية هم نص عرفي، هذا بيت القصيد. إذن نقول المنفصلة الحقيقية تقودنا إلى أن هذه الآية ليست ظاهرة في حجية الظواهر، بل هي نص في حجية الظواهر على حسب ما بيناه. ثم تتم توضيحية للآية، لأن قد يكون عدم وضوح معنى الآية جيدا سببا للشبهة. الآية إذا وضحت بما سيأتي بعد ما يبقى الظاهر مجال للشبهة. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني شنو؟ وهذا المرتكز هو المراد بالآية، لأن البعض قد توهم أو يتوهم أنه ليبين لهم يعني هاي العمومات حتى يبينها لهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم العمومات، فشنو العمومات؟ تصير مو حجة يعني، إذن تحتاج إلى بيان، وهذا واضح ليس هو المراد، أي ليبين لهم الأحكام. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليش؟ ليبين لهم المرادات، ليبين لهم العقيدة العقائد، ليبين لهم الشريعة، ليبين لهم الفضائل، ليبين لهم بهذه الظواهر. يعني عندنا عالم الإثبات وعالم الثبوت، عالم الثبوت هو الإنشاءات الشرعية والحقائق العقدية. زين، هاي ما الطريقة للوصول إليها؟ الآية تقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مو ليبين لهم كلامه، كلش خلاف المستفاد من الآية. أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين لهم كلامه، لا، ليبين لهم المرادات الجدية، ليبين لهم الأحكام الواقعية، ليبين لهم التشريعات. نعم، لا لا، كل اللغات تجي، الفارسية معد نفس الشيء، مثلا حائط، احنا نقول الحيطان الجمع، هم يضيفون ها، ديوارها، يعني ديوار هي الحائط، ديوارها يصير جمع. ايضا يمكن يستثني مقر، يعني الا مثلا الحائط الفلاني، أو يقول مارد، مارد يعني رجل، مارد ها، هاي علامة الجنب الفارسية لها أو إحدى العلامات. في كل اللغات أكو يعني علامات، في الإنجليزية الإس، يضيف حرف إس يصير شنو؟ يصير هذا علامة الجنب، مثل دور أو دورز مثلا، وهكذا. ففي كل اللغات أكو علامات للجمع دالة على المراد، وهي ظاهرة فيه أو هي نص فيه، ماكو فرق، الظاهر ما عندنا في الفرق بين اللغات في ذلك. نعم، وبتعبير آخر الآية معناها هذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ليبين لهم الأحكام بلسان قومه، مو أنه ليبين له ألفاظه بألفاظ أخرى، كلش يعني خلاف المتفاهم العرفي. نعم، إذا أكو إشكال تفضلوا، ولا ننتقل إلى جواب آخر. حسنا، إذن الظاهر الاستدلال بهذه الآية تام على المراد، وأن الظواهر حجة. هناك آية أخرى قد تكون أقوى في الاستدلال بها على المراد، وهي قوله تعالى بعده: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هاي الآية لعلها أقوى من هذه الآية وأبعد عن احتمال ورود التشكيكات في دلالتها. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. احنا وجدانيا نرى بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كان بيانهم للذي يختلفون فيه بالظواهر، كلش قليل عندنا اللي النبي بينا بالنصوص الأنبياء. الناس مختلفين، مع ذلك النبي يأتي بالظاهر ليرفع الاختلاف. ما ذلك إلا لأن الظاهر نص عرفا. إحنا اللي نريد نقوله بتعبير آخر أوسع، أن هذا المصطلح الأصولي، هذا دققوا فيه، يعني هذا فد بحث جديد لعله البعض طرحه ما طرحه ما أدري، لكن طرحه الآن نطرحه بشكل جديد. نقول هذا المصطلح الأصولي من النص والظاهر لا يجري عليه العرف، العرف يرى الظاهر نصا، إنما الظاهر عبر عنه بالظاهر والأظهر في الوسط، لأنه بالقياس إلى النص ظاهر، وإلا هو في حد ذاته نص. النص أيضا درجات، مثل العلم اللي هو حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فيشمل علم اليقين وحق اليقين والعلم العادي وما أشبه العلم إلى درجات، فما بالك بمثل النص. الظاهر لو وضع في مقابل النص لكان ظاهرة، فالعام في مقابل الخاص ظاهر، لكن هو في حد ذاته نص. ولذا العرف أصلا ما يشوفون هاي التشكيكات، يعني أصلا أنتم في ساذج ذهنكم أي فطرية وجدانكم عندما يقول أكرم العلماء فورا تستفيدون العموم، لو لا قرينة على الخلاف، يعني ما نشوف أصلا أي مجال للتشكيك إلا إذا الأصول يشككنا. فنحن نقول بأنه في الأذهان العرفية الظواهر هي نصوص عندهم لا يشككون فيها بالمرة، إلا لو وجد عامل يعني قرينة ولو محتملة القرينية على الخلاف، بس هو يشوف ناس، هو يشوف ناس، بس هاي لاحظوا بالدقة شنو نريد نقول، إلا لو وجد محتمل القرينية على الخلاف. طبعا النص أيضا لو وجد فيه محتمل القرينية على الخلاف يدخل في باب التعارض، أو أن هذا أقوى من ذاك يتقدم عليه، إذا النص قد يكون هناك نص أقوى من يتقدم عليه، مثلا قال أكرم جميع العلماء إلا زيدا. إذن نقول الظاهر لو وقع في مقابل النص بلحاظ كونه في مقابل النص هو ظاهر، وإلا هو في حد ذاته نص عرفا، لا يشكك العرف في الظواهر في أنها جسور إلى المرادات الواقعية بالمرة، إلا لو احتملوا وجود قرينة على الخلاف، أو كان هناك ثانيا محتمل القرينية المنفصل. هذا تدبروا به. طبعا هذا فد بحث يعني مبنائي عام نقوله، لعل البعض مذاكرة ما ذاكر الآن ما أذكر، أنا الآن جبالي أن أقول هذا الكلام فلم تسنح الفرصة حتى أراجع من قبل أشوف شنو كلام الأعلام في خصوص هذا الحقل. إذن هذا وجه آخر للاستدلال. فنرجع للآية الجديدة التي تقول ليبين لهم الذي يختلفون فيه، مع وجدانية أن بيانهم عادة صلوات الله وسلامه عليهم للذي يختلفون فيه كان بالظواهر. اللطيف حتى في مثل يعني إذا واحد يفتح بمجال التشكيك في كل شيء عن النبي، أنا كنت أقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فتحوا باب التأويلات والتشكيك، قال مولاه يعني شنو 13 معنى صنعوا له، أنه هذا مشترك لفظي صار، مع أنه من البديهي أن هذا نص في المولى يعني الأولى بالأمر، وتلك المعاني معاني ثانوية على تفصيل ذكره في الغدير وغيره. لكن النبي شو يقول؟ يعني أي شيء يقوله؟ يقول علي خليفتي، وخليفتي أعم من المدعى، قد يكون خليفته مع فاصلة، يقول علي خليفتي من بعدي فرضا، يعني فهاي من بعدي بعد قد تكون إضافية، كل شيء أكو في علم، ما تقدر تقول بأنه نص يعني 100% بالمعنى الفلسفي موجود في المقام. شو يقول النبي؟ أي كلام يقولوه فإنه قابل للتوجيه والتأويل. فعموما نقول هذا اللي هلقد النبي ركز عليه، مع ذلك فتح القوم له مجال للتشكيك. فكيف بعموم تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الألفاظ، يعني مع الحقائق والألفاظ كجسور لها، فإنها كانت عموما ظواهر. الصلاة مثلا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإحنا لازم نوضح شلون أنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ونوضح القضايا الأخرى حتى نقول بأنه هذا المراد المسح بالبعض، أو المراد أثناء المسح وليس الغسل وإلى آخره. عادة الذي اختلفوا فيه كان بيانه بالظواهر. إذن الظواهر، الظواهر بيان قرآنيا بلا شك، وعرفيا كذلك. فهذه إضافة، أنه في منطق القرآن الظواهر بيان، في منطق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الظواهر بيان كما هو العرف كذلك. أبقى الآن نقاش، إذا ما أكون انتقل لآية أخرى. نعم، إذن
كانوا في ذلك الزمان يحتاجون إلى تبيين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تبيين لغير العالم باللغة، يعني كلامنا عن العالم باللغة. طبعا الهندي أو العجم اللي استوى جاي ما يعرف العربية يحتاج والله يتكلم بلسان قومه بعد، مثل ما الآن عندما نتكلم إحنا، ما يحتاج إلى تبيين إذا الطرف عراقي أو ما أشبه ذلك. فالكلام إنه لسان قومه، يعني لسان أهل الحجاز، هذا جاء به، أو اللسان العربي على الكلامين، هذا اللسان يفهمه العرب. وإحنا مو كلامنا حول المفردات، أنتم ذهنكم انصرف للمفردات، يعني هاي المفردة مثلا تلك إذن قسمة ضيزة، ضيزة يعني شنو، أو وأبا وفاكة، مو كلامنا حول المفردات، حول المنهج، أي حول أسلوب التعاطي. لسان قومه يعني موطن البحث هنا، يعني أن العمومات حجج، أن الظواهر حجج، هذا في كل اللغات هكذا، عربي فارسي هندي إنجليزي ماكو فرق بينهم. الكلام في هذه، يعني في البحث الأصولي وليس في البحث اللغوي، على أنه كذلك. الآية الثانية التي يمكن أن نستدل بها، بل هي في السياق الثالث، قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أيضا نص في حجية الظواهر، مع أنه قد يقال هي ظاهر، لأن ما موصول، الإشكال الآن نقوله ما موصول، والموصول ظاهر في العموم، يعني الذي آتاكم، مو نص في العموم. بعدين فخذوه، خذوه أمر، يعني صيغة الأمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن الإشكال كلش واضح هنا على الاستدلال، لكنه غير وارد بالمرة. الإشكال هو هذا، أن هذه الآية إذا أريد الاحتجاج بها على حجية الظواهر فهي ظاهر من جهتين، إن لم تكن من جهات، من جهة ما الموصولة في دلالتها على العموم، ومن جهة خذوه في دلالتها على الوجوب. نقول صحيح كما سبق أيضا بأن الظاهرة قد يكون في حد ذاته ظاهرة، لكنه بمناسبات الحكم والموضوع يكون نص. هنا مناسبات الحكم والموضوع جعلت هذه الآية نصا في المراد. أكو واحد يشكك أنه ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني بعض ما آتاكم الرسول فخذوه، قرينة آتاكم الرسول موجودة. إذا قلنا بأنه ما آتاك صديقك فخذه، مناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي الوجوب، لكن ما آتاكم الرسول طبعا بالنحو الذي آتاكم، فإذا جاءكم به على نحو الوجوب وجب، يعني لا يستشكل أنه النبي جاءنا بمستحبات فواجب ناخذ بها، لا لا، على النحو، واضح على النحو الذي جاءك به، فإن جاءك به إيجابا فهو إيجاب، وإن جاءك به استحبابا أو ندبا أو كراهة أو إباحة فهي إباح. نقول مناسبات الحكم والموضوع تجعل ظواهر هذه الآية نصوصا، لأنه آتاكم الرسول، هل يعقل أن يقول بأنه الله مقصود من ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني بعض ما آتاكم الرسول فخذوه البقية ذروه لا تديروا لبال؟ هل يعقل أن يقال بأنه فخذوه فيما آتاكم به الرسول بنحو الإيجاب؟ لا، بعض واجب بعض مو واجب، لا يعقل ذلك. إذن الآية بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع نص في المراد، وهي الكبرى، الكبرى قرآنية، الصورة وجدانية، لأنه اللي آتانا به الرسول شنو عادة كان الظواهر، اللي الرسول آتانا به عادة كان الأوامر والنواهي والعمومات والمطلقات وما أشبه ذلك. فالكبرى قرآنية والصغرى وجدانية. هذه أم آية قبل أيام ناقشت أحد مشاهير الأساتذة بها، وهو كان مسلكه كالمسلك الماشي الآن، يعني أنه لا، الدليل على حجة الظواهر هو سيرة المتشرعة، هو سيرة العقلاء، وهي دليل لبي هالكلام المعهود المعروف يعني. فرغم أن هذا المسلك المعروف اللي بنيت عليه الأفكار منذ عشرات السنين، لكن عندما طرحت الآية شوية صار نقاش، يعني إما قبل الكلام أو تردد على الأقل، يعني لم يجد فد إشكال واضح على الاستدلال بهذه الآية. نعم. ثواب أصالة ثبات اللغة تحل هاي المشكلة. هو هذا كل جواب بأصالة ثبات اللغة، هو أصلا كل البحث بكل الأقوال فيه يعتمد على هذا. إحنا ما كنا في ذاك الزمن، ولا أكو متواترات تنقل تفاصيل ذاك الزمن، تفاصيله في الحجج، يعني أنه أفرض 500 مؤرخ، 200 مؤرخ، 40 مؤرخ بنصوص العبارات يقولون يا جماعة دير. ذاك الوقت الظواهر كانت نصوص، ما كانت محفوفة بالقرائن إلا أو بالعكس يقولون. نقول أصلا كل هذا البحث وغيره من البحوث تبتني على الأصل العقلائي اللي حسب تعبير الوالد يقول لو لم نقبله لنهدم أساس الحياة كله. أصالة ثوات اللغة، احنا نشوف الآن الوضع شلون، فنقول الوضع ذاك الزمن قطعا كان هكذا لتوفر الدواعي على النقل، لأنه النبي يخاطبنا أيضا بأحكامه، ليست الأحكام قضايا خارجية، هي قضايا حقيقية، فنحن مخاطبون أيضا. ولو سلك مسلكا غير ما نسلكه الآن من حجية الظواهر بذاتها بما هي هي، لكان يجب أن يوصل، وكان عليهم أن يوصلوا، ولكانوا يوصلون ولم يفعلوا. والحديث الصلاة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.